بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، على آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي قبلكم بالعمل بما علمناه وبتطبيق ما سمعناه من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لي ولكم علما نافعا، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. من أزمات الدعوة في واقعها المعاصر وزمانها الحاضر تلك السلسلة المباركة التي شرعنا فيها وقطعنا شوطا بتوفيق الله سبحانه وتعالى فيها، ونصل في هذا اللقاء إلى مظهر من مظاهر أزمة الدعوة في واقعها المعاصر وفي زمنها الحاضر، وهو أزمة ومشكلة مجرد الكلام أو الخطاب الديني الكثير والجميل. هناك في واقعنا المعاصر كلام كثير في ميادين الدين، كلام في العقيدة، وكلام في العبادة، وكلام في الأخلاق، وكلام في السلوك والآداب، كلام في الأوامر، وكلام في النواهي، كلام في أحكام القرآن وفي قصص القرآن وفي مواعظ القرآن وفي شيم وآداب جاء بها كلام الله عز وجل، وكذلك كلام كثير وجميل من قبل الدعاة والخطباء والوعاظ، كلام كثير وجميل في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا الكلام أيضا نجد الاستماع له، نجد الاستماع لهذا الكلام من المتلقين ومن المخاطبين ومن المدعوين في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الكلام كلام جميل وكلام كثير، لأنه مأخوذ بلا شك وبلا جدال من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ويتناول قضايا في واقع الناس وفي حياة الناس يحتاجونها وهم بعيدون عن العمل بمضامين هذه القضايا والعمل بمحتويات هذا الخطاب، ويأتي هذا الخطاب ليذكرهم بتلك القضايا وليعيدهم إلى العمل بها وتطبيقها حق التطبيق. ويسمع الكثير من المسلمين والطبقات الكبيرة من المسلمين هذه القضايا، لكن السؤال أين العمل بما يقال؟ وأين اتباع ما نسمعه من خطاب ديني؟ وأين تطبيق ما نتلقاه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قيدت الخطاب بلا شك بالخطاب الديني، فإن هذا هو المقصود، بخلاف الخطاب الديني من الكلام العام في واقع الناس وفي مجالات الناس وفي مجالس الناس، فكم الكلام غزير غزير غزير، والوسائل المعاصرة جعلت دائرة الخطاب بين الناس واسعة، لكننا إن نظرنا إلى كلام الناس في كل مجال وفي كل ميدان ماذا يصفو منه وماذا نخلص منه؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، فقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا شك أن كلام الناس كثير، وأن خطاب الناس وفير، وأن علاقات الناس مع كثرتها تقتضي تنويعا في الخطاب وتقتضي تنويعا في الكلام، لكن ماذا يجدي هذا الكلام وماذا يكون مردوده وما عائده في المجالات العملية والواقعية أو في المجالات الأخروية؟ كما ذكر القرآن الكريم أنه نفى الخيرية عن كثير من الكلام وعن كثير من الخطاب في دنيا الناس، واستثنى الله سبحانه وتعالى نوعا من الكلمات ونوعا من الخطابات هي التي يترتب وراءها الخير، وهي التي نعود من ورائها بالفائدة والثمرة: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهي دعوة عامة لجماهير المسلمين ألا يتكلموا كثيرا، ألا يتكلموا كثيرا، إنما يتكلمون في الأمور النافعة وفي الأمور المفيدة، وتلك هي التوجيهات العامة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الإيمان بالله، وهذا أمر عظيم هائل كبير في دين الله عز وجل، ومن دلالة الإيمان باليوم الآخر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة ذلك أن يقول الإنسان خيرا أو يسكت، فإن سكوته يعود عليه بالمصلحة في أمور دينه وفي أمور دنياه. أما إن تكلم فيما لا فائدة فيه ولا طائل تحته ولا ثمرة تجنى من ورائه، فإنه يهلك نفسه ويخرب دنياه ويخرب أخراه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا الذي يلتزم الصمت وسكوت ويحبس لسانه عن الخوض في المجالات التي لا مجال له فيها ولا علاقة له بها، ويهرف بما لا يعرف ويتكلم كثيرا ويخوض كثيرا، هذا يهلك. من صمت نجا، أما من تكلم فيما لا يعنيه فإنه من الهالكين والعياذ بالله. هذا في كلام الناس، لكني قصدت يا كرام الخطاب الديني، الخطاب الذي نسمعه في مثل هذه اللحظة الآن، خطاب الدعاة وخطاب الموجهين في تلك القنوات الفضائية الدينية الخاصة أو المساحة الدينية الموجودة في فضائيات أخرى أو المساحة الدينية الموجودة في الإذاعات أو الإذاعات المخصصة أصلا للخطاب الديني، أو ما نسمعه وما نتلقاه من خطب الجمعة ومن خطب العيدين ومن الخطب في المناسبات المختلفة في واقع الناس، أو ما نتلقاه من توجيهات عامة عن طريق مثلا النصيحة التي يتوجه بها إليك المسلم، أو عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر ذائع وشائع في العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض. كم نسمع من خطاب ديني، وكم نتلقى من توجيهات وإرشادات من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا شك يا كرام أننا نتكلم الكثير ونسمع أيضا الكثير، ولو سألنا القطاع الكبير من جماهير المسلمين ماذا تعلمون عن الدين، ماذا سمعتم عن الدين، ماذا تلقيتم عن العقيدة في الإسلام، يقولون بكل طلاقة وبكل رحابة: نعم نعلم كذا وكذا في العقيدة، ونعلم كذا وكذا في العبادة، ونعلم كذا وكذا في الأخلاق، وكذا وكذا في الأوامر، وكذا وكذا في النواهي. وإذا ما ثنيت السؤال وقلت لهؤلاء: وماذا عملتم مما علمتم، وماذا طبقتم مما سمعتم، وماذا نفذتم مما تلقيتم من توجيهات وإرشادات من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، لا نجد الإجابة التي تدل على تعظيم الكلمة وتعظيم سماعها، والتي تدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والكلمة شعيرة من شعائر الله، وسماع الكلمة أيضا شعيرة من شعائر الله، فالملقي يتقي الله في كلمته، والمستمع والمتلقي يتقي الله في سماعه، وتقوى الملقي أن يكون عاملا بما يقوله للناس، وتقوى المتلقي أن يحول ما سمعه إلى منهج عملي وإلى سلوك تطبيقي يجني ثمراته، يجني ثمراته ويعود بفوائده، ويرى المجتمع كله آثار وبركات هذه التطبيقات في الشوارع وفي البيوت وفي الأسواق والمؤسسات وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مجالات الحياة. يرى الناس آثار هذه الكلمات وآثار هذه المواعظ والتوجيهات والإرشادات مطبقة ومجسدة في سلوك هؤلاء الذين علموا وعملوا، والذين استمعوا واتبعوا، والذين قاموا بالتلقي والتنفيذ والتطبيق لما تلقوه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع يا كرام بخلاف ذلك، ولهذا ذكرنا مجرد الخطاب الديني الكثير والجميل مجرد، لكن لا مدلول لهذا الخطاب ولا فحوى ملموسة لهذا الخطاب في واقع الناس. وأرى أن مشكلة الأمة أنها لا تعمل بعشر ما تعلمه. مشكلة الأمة، مشكلة المسلمين، مشكلة الجماهير، أن الأمة في معظمها لا تعمل بعشر ما تعلمه وما تتلقاه وما تأخذه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قد تبدع مثلا في إلقاء خطابي مثلا عن أن الدخان أمر مستنكر لا يليق، وأنه مخالف لتعاليم القرآن الكريم، وأنه من الخبائث. قال سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأنه من تضييع الأموال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأنه مفسد ومتلف للأخلاق، وأنه مهدر ومضيع للقوى والصحة. والقرآن الكريم يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب الإنسان نفسه، وأن يقتل الإنسان نفسه، وأن يلحق الضرر بنفسه. فكانت القاعدة العظيمة: لا ضرر ولا ضرار. تتكلم وتخطب وتعظ وتذكر ولا تقصر، لكن فور أن يخرج المتلقي والمستمع من موعظتك ومن خطبتك يقوم بإشعال السجارة. إن الكلام في واد، وإن التلقي في واد غيره. قد يتأثر وهو معك في المسجد، قد يتفاعل وهو يسمعك، ربما يبكي وتظهر علامات التأثر على وجهه، لكن بمجرد أن يخرج من باب المسجد أو أن يترك الموعظة وسماعها تجده يعود إلى ما كان عليه من شرب الدخان أو من ممارسة منحرفة أو سلوك معوج. هذا مثال وهذا نموذج. هل قضى الخطاب الديني على ظواهر كثيرة منحرفة في واقع الأمة الإسلامية؟ وهل قضى الخطاب الديني على ممارسات معوجة منتشرة بين الأفراد والمجتمعات؟ والمجتمع نفسه يعلم أنها مخالفة لهدي الشريعة الإسلامية، ويعلم تماما وبكل وضوح أنها ليست على هدي القرآن الكريم وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المجتمع يقوم بها ويرتكبها ويجاهر بها ويدمنها ويصر على فعلها. وهذا ما جعل الفساد ينتشر بين البلاد والعباد. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قد تقول: نعم، إن ناسا بلا شك يطبقون، وإن ناسا بلا شك يتأثرون ويستجيبون، لكن كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: إن الصلاح القليل لا يذهب الفساد الكثير. إن الصلاح القليل لا يذهب الفساد الكثير. فالأصل أن يشيع الصلاح لا أن يشيع الفساد. الأصل أن تشيع الثقافة السليمة بين الفرد والمجتمع لا أن تشيع الثقافة المغلوطة. الأصل أن يشيع السلوك الحميد والممارسة المقبولة بين الفرد والمجتمع لا أن تشيع الثقافة أو أن يشيع السلوك المنحرف ويتعارف الناس عليه ويقومون به ويستلذون بفعله. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الأصل في المجتمع المسلم أن تشيع فيه الفضائل والمناقب والسلوكيات الحميدة، فإن كان فيه منحرف وإن كان فيه مخالف ظهر للمجتمع كله كما يبدو حال الأجرب بين الأصحاء. إذا ظهر في هذا المجتمع السليم المتين الأصيل، إذا ظهر فيه منحرف وإذا ظهر فيه مخالف، ظهر وبدا للمجتمع كما يبدو حال الأجرب بين الأصحاء. لكن الأمر في واقعنا المعاصر وفي زمننا الحاضر على خلاف ذلك، فقد انتشرت ممارسات معوجة وانتشرت سلوكيات مستنكرة وفعلها الناس بلا استنكار وتعارف عليها المجتمع وانتشرت وتفشت كالوباء بين الناس. وهذا مما يجعل صعوبة الإصلاح وصعوبة التغيير مع وجود صلاح قليل وممارسات للصلاح بلا شك موجودة ومنتشرة، لكن في ضيق قليل وفي نطاق محدود. نعود بعد ذلك لنواصل ما نقوله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأعود لما ذكرته لحضراتكم بحمد الله عز وجل قبل الفاصل. نريد مجتمعا تظهر فيه آثار الكلمات والتوجيهات، ويعني ذلك أن المجتمع في معظمه وفي أغلبه يقوم بالطبيق المتميز وبالتجسيد العملي المناسب لما يسمعه من كلمات وتوجيهات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن دلالة أن المجتمع لا تنتشر فيه هذه التطبيقات ولا تتجلى فيه هذه الممارسات الطيبة، دلالة ذلك أنه يسمع ولا يتبع، وأنه يعلم ولا يعمل. فصل المجتمع بين العلم والعمل، بين الاستماع والاتباع، بين التلقي والتنفيذ. والمشكلة الخطيرة أن هذا الأمر قد يتطور ويصل إلى ناحية الرضا بالحال والرضا بالواقع والقناعة به، ودعوى أن الإنسان عاجز عن هذا التغيير وعن هذا التعديل، وربما يعني يضع لذلك تغليفا دينيا ويضع لذلك التدليل الشرعي من الكتاب والسنة، فيزعم أن هذه هي الطاقة وأن تلك هي القدرة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على حد زعمه هو وعلى حد دعواه هو، فإنه يدعي ويزعم أن هذا وسعه وأن تلك طاقته وأنه لا يستطيع أن يعدل نفسه، وليس من الإبداع كما يقال، وليس من الإبداع أفضل مما هو موجود في واقعه أو موجود في حالة نفسه، أو ليس من المتاح أن يغير حالته أو أن يعدل وضعه، وأن أمره على هذا النهج ولا يمكنه تغييره ولا تعديله. بهذا الأسلوب وبهذا التفكير وبهذا التصور يحفر الإنسان قبر هلاكه بيديه ويذهب إلى الهاوية برجليه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان يتبرأ من هؤلاء الذين كانت لديهم القوى وكان عندهم الاستعداد لأن يكونوا مستمعين متبعين، لكن رضوا بحالهم المنحرف وبسلوكهم المعوج، ومرروه وبرروه وجملوه وبقوا على حالهم إلى أن لقوا ربهم والعياذ بالله. إن الخطاب في واقع الناس كثير، ونخشى أن يصل الأمر أيها الكرام إلى حد والعياذ بالله النفاق، وهذا ما صرح به سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما سئل عن النفاق، فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. هذا من مظاهر النفاق، أن نتكلم عن الدين ولا يعمل به المتكلمون، أن نسمع عن الدين ولا يعمل به المستمعون. والناس يتصورون أن الكلام عن الدين سهل بسيط، مجرد كلمات تخرج من اللسان، أبدا، إنما هي مسؤولية كبرى لمن يعلمها ولمن يعرفها ولمن يتصورها. قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالملقي والمخاطب يخاف ربه سبحانه وتعالى في كلمته، ويسعى جاهدا أن يكون عالما بما يعلمه وأن يكون مطبقا لما يقوله للناس، وإلا وقع تحت طائلة العقاب الشديد والعذاب الأليم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان الذي يعمل بعلمه يرفعه الله سبحانه وتعالى فوق درجة الملائكة، والإنسان الذي ينسلخ من علمه ينزل به انسلاخه إلى الحضيض وإلى ما هو أقل من مستوى البهائم والحيوانات. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا في شأن الملقي والمتلقي. الأصل شأن الملقي والمخاطب أن يكون صاحب تقوى في كلمته، وأن يكون معظما توجيهه وإشاده، وأن يكون على مستوى هذا الطرح في العلم والعمل وفي الوعي والسلوك. وكذلك المستمع أمر سماعه عظيم، أمر سماعه جليل، وينبغي أن يتقي الله في كلمته ولا يفصل سماعه عن اتباعه، ولا يفصل علمه عن عمله، ولا يفصل تقيه عن تنفيذه. كان الصحابة الكرام علمهم عملا، وكان الصحابة الكرام استماعهم اتباعا، وكان تلقيهم تنفيذا، فكانوا خير جيل كما وصف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الصحابة فور نزول الآيات من كتاب الله عز وجل ولحظة مجيء التنزيل. كانوا يسألون ويتلهفون ويترقبون. من أجل ماذا؟ من أجل الثقافة المجردة أو من أجل العلم المجرد؟ أبدا، إنهم يسألون ويتلهفون من أجل أن يعملوا بما علموه وأن يطبقوا ما سمعوه وما نزل إلى رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت العشر آيات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوزها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا بها. فتعلم الصحابة العلم والعمل معا، كانوا أهل علم وعمل، أهل استماع واتباع، أهل تلق وتنفيذ، فمن ثم سادوا الدنيا بأسرها وفتحوا قلوب العباد وأبواب البلاد وحفظوا الإسلام علما وعملا وفهما وتطبيقا. وسار الإسلام من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن جيل إلى جيل ببركة استماع واتباع صحابة النبي عليهم رضوان الله عز وجل. أما نحن فما سماعنا الشرعي وما مدلول تلقينا في واقعنا وما انعكاس ما نعلمه على شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا؟ وقف مستمع أمام شيخ مستنكرا ومستقلا كلامه وطرحه وقال: أيها الشيخ، منذ 40 سنة وأنت تتكلم، منذ 40 سنة وأنت تتكلم، ماذا حصل وماذا جرى؟ فقال له الشيخ: وأنت منذ 40 سنة وأنت تسمع، فماذا حصل وماذا جرى؟ فإن كان هناك كلام فإن هناك استماعا، ولا بد أن يتقي المستمع ربه فيما يسمعه من كتاب ربه وفيما يسمعه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف علماء الخطابة بقولهم الخطابة بقولهم فن مشافهة الجماهير بطريقة إلقائية مع الإقناع والاستمالة. عنصر الاستمالة عنصر جوهري في العملية الخطابية، فقد تقنع لكنك لا تستميل. قد يقتنع المتلقي والمستمع بحرمة شيء ما لكنه لا يعمل ولا يطبق ما اقتنع به. قد يتأثر لحظة سماع الخطبة أو سماع الموعظة أو المحاضرة، ولكن بعد ذلك ينفك سلوكه وتطبيقه وسيره في حياته عما سمعه أو عما اقتنع به من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ليس السماع بالأذن، إنما حقيقة السماع أن تتلقى الخطاب بقلبك، وأن يظهر الخطاب على جوارحك، وأن تنضح به جوارحك سلوكا وأخلاقا ومثلا وقيما في واقع الحياة. فإن رأينا هذه القيم وتلك المثل نقول هؤلاء عظموا سماعهم كلام ربهم، هؤلاء عظموا سماعهم كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. حقيقة السماع أن يستمع قلبك لا أن تستمع أذنك. ولهذا قال العلماء في تعريف السماع: تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا حبا وخوفا. فالقلب ينبه لما يسمعه من معان ومن جوانب في الترغيب، في الترهيب، في الوعد، في الوعيد، في الثواب، في العقاب، في الجنة، في النار، في ذكر حال المسلمين وفي ذكر حال الكفار، حال المؤمنين وحال الفجار. فينتج عن وعيك هذا وعن تأثرك بهذا أن تطلب الخير وأن تهرب من الشر، أن تطلب الثواب وأن تهرب من العقاب، أن تطلب الجنة وأن تهرب من النار. كل هذا وأنت تسمع كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء ربط السماع في القرآن الكريم تارة بالعمل، وتارة بالتقوى، وتارة بالاتباع، ليدلل لنا هذا الربط على أن السماع ليس مجرد تلق للأذن، إنما السماع في حقيقته سلوك وانفعال عملي في واقع الحياة. قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: فاسمعوا وأطيعوا. فتجد ربط السماع بالطاعة، وربط السماع بالاتباع، وربط السماع بالتقوى. ما معنى هذا؟ أن آخر شيء هو ما يتصوره الناس أن سماعهم بالأذن، إنما حقيقة السماع بالقلب. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، هذا المؤثر الذي يقتضي منك عندما تسمعه أن تتأثر به، تسمع القرآن تتأثر به، تسمع السنة تتأثر بها. ثم هذا المؤثر يوجه لأي شيء؟ لمن كان له قلب، قلب حاضر وذهن موجود وفهم واع يتلقى هذا المؤثر ويتفاعل معه. أو ألقى السمع، هذه أداة الشرط، وهو شهيد، هذا انتفاء المانع. فلا بد أن تكون حاضرا وواعيا، لا أن تكون غافلا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فإنسان موجود كمفقود لا يدري ما يسمعه ولا يعي ما يتلقاه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فتقوى الله في الكلمة أن يكون المتكلم عالما عاملا، وتقوى الله في استماع الكلمة أن يكون المستمع عالما عاملا، أن يكون مستمعا متبعا، أن يتلقى وأن ينفذ، ولا يجعل وقتا أو مسافة بين التلقي والتنفيذ، لا يرجئ، لا يسوف. احذر سوف، فإنها ألد أعدائك. فربما يعي البعض الكلام ويهضمه تماما، لكن يقول أطبق بعد حين، أو أنفذ بعد فترة من الزمان، أو عندما يأتيني الكبر، أو عندما يستقيم أمر ما من أمور الحياة، وهكذا يعلل ويبرر ترك التنفيذ وترك العمل حتى يأتي الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أمل الغنى وتخشى الفقر، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وأن أوام الصدقة. فالإسلام يريد منك أن تسارع وأن تبادر إلى العمل بما تعلمه وإلى اتباع ما تسمعه وإلى تنفيذ ما تتلقاه من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى رحمة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الدنيا تتئد وتطمئن وتتريث وتتمهل وتنظر الأفضل والأحسن، لكن في عمل الآخرة لا تطمئن ولا تهدأ، إنما تبادر في التو والحال إلى العمل، فقد يخرج نفس ولا يعود، وقد تخطو خطوة ولا تخطو غيرها، وقد تدخل بيتك ولا تخرج منه، وقد تخرج من بيتك ولا تدخل إليه، فيلزمك أن تبادر إلى العمل الصالح في التو والحال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إن مشكلة كبيرة في الواقع المعاصر يا كرام، مشكلة السماع بلا اتباع، مشكلة العلم بلا عمل، وأرى أن مشكلة المجتمع في جوهرها هذا الأمر، الفصل بين الاستماع والاتباع، الفصل بين العلم والعمل، وهذا ينافي حقائق الإيمان وحقائق العقيدة، كما ذكرنا قول سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سئل عن النفاق قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. وقال سيدنا الفضيل ابن عياض رحمه الله: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. فشأن المؤمن أنه صاحب حقائق وصاحب جوانب موضوعية، فكلامه قليل وعمله كثير، لكن المنافق صاحب كلام كثير وعمل قليل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يظهر بمظهر جميل ويتكلم الكلام الجميل ويبطن والعياذ بالله الكفر، ويبطن والعياذ بالله النفاق، ويبطن والعياذ بالله الإضرار بالبلاد وبالعباد، فلا قيمة لهذا القول الجميل ما لم يتبعه عمل أجمل وفعل أجمل. إن كلاما بلا عمل كسحاب بلا مطر، وكقوس بلا وتر، وكسقف بلا وكبيت بلا سقف، وكشجر بلا ثمر. إن كلاما بلا عمل كسحاب بلا مطر، وكقوس بلا وتر، وكبيت بلا سقف، وكشجر بلا ثمر. فما ينفع الكلام بلا عمل؟ والله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنحسن قولا، إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لنحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لإحسان العمل وتجويد العمل، وما خلقنا لمجرد أن نقول قولا حسنا بلا فعل. أن تقول قولا حسنا هذا مطلوب بلا شك وبلا جدال وبلا فصال. قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بلا شك مطلوب أن يكون لسانك أحلى من العسل، وأن يكون كلامك جميلا، وأن تكون عباراتك مهذبة مؤدبة، لكن الأفضل والأجمل والأكمل من ذلك أن يكون كلامك الحسن متبوعا بسلوك أحسن، ومتبوعا ومشفوعا بخلق جميل وممارسات حية نراها ونجني ثمراتها في كل ميدان وفي كل مجال. إن الإمام الخطبي رحمه الله يشخص حال واقعنا تماما عندما يقول: إن الصلاح القليل لا ينفع مع الفساد الكثير، إن الصلاح القليل لا ينفع مع الفساد الكثير. وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم، كي لا آخذ وقت غيري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه